تحيا لفناء دون بقاء، فهل يغريك بها أن تحيا؟
السابعة مساء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يقول إن أمريكا يمكنها رفع الحظر في يوم واحد إذا ما امتلكت الإرادة. مصادر سورية تؤكد نقل قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الإرهابيين من داعش إلى الحسكة. وحكومة صنعاء تشدد على استعدادها لتحقيق السلام العادل والمشرف في اليمن. وأهلا بكم إلى التفاصيل. جدد الرئيس الإيراني التأكيد بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي وعدم المضي في الخطوات التي أقدمت عليها في خفض التزام بمجرد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر. وقال الرئيس حسن روحاني في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: يمكن لواشنطن رفع كامل الحظر في يوم واحد إذا ما امتلكت الإرادة، وعندئذ نعود إلى التزاماتنا في يوم واحد. وأشار روحاني إلى أن واشنطن تكذب بشأن حاجتها للوقت في مسألة رفع الحظر، مشددا أن عليها تعويض خسائر إيران من الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته حكومة ترامب. المزيد من التفاصيل حول كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في التقرير التالي.
بشكل قاطع، إيران لن تستأنف الامتثال لتعهداتها النووية ولن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل أن ترفع واشنطن جميع إجراءات الحظر عنها. هذا ما أكده مرارا وتكرارا كبار المسؤولين الإيرانيين، في حين تمضي واشنطن بسياسات الإدارة السابقة من جهة، وتروج لنفسها بأنها هي من تبحث عن سبل لاستئناف المحادثات مع إيران، وأن الأخيرة لا تريد ذلك.
بالطبع الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتخذ أي إجراء جاد حتى الآن، لقد قالت أمورا كثيرة لكننا في الواقع لم نرى شيئا.
الرئيس روحاني قال إن الولايات المتحدة تريد أن توحي بأنها مستعدة لمسار الدبلوماسية، وهذا غير صحيح لأنها تواصل سياسة المماطلة، ورأى أن العودة إلى الاتفاق النووي يتطلب إرادة جادة من قبل واشنطن والتزامها بتعهداتها الواردة في بنوده. وردت طهران على ما يشاع بأن واشنطن تخطط هذا الأسبوع لتقديم اقتراح جديد يطلب من إيران وقف العمل بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% مقابل تخفيف غير محدد للحظر الأمريكي.
أحبتي الكرام، ننتقل بكم مباشرة لكلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني للشيخ القاضي أحمد الزين إلى هناك.
تلامذته ومحبيه ووثاق دربه، وخصوصا في تجمع العلماء المسلمين في لبنان. في مثل هكذا لقاءات ولإحياء ذكرى كبار من هذا النوع، عادة يفتح الباب أمام الحديث عن الصفات الشخصية، ولو أردنا أن نتحدث عن الصفات الشخصية لسماحة الشيخ الراحل رحمه الله لطال الحديث واحتجنا إلى ساعات كثيرة، لكن كمدخل، وأنا لا أريد أن أكرر ما قاله السادة العلماء الأجلاء قبلي، وإنما أريد أن أضيف وأيضا أستنتج وأثمر ما قالوا بكلمات سريعة. عندما تقف أمام سماحة الشيخ أحمد الزين، أنت تقف أمام نموذج عراقي ومتقدم ورفيع من الإيمان، والتدين والعلم والصدق والإخلاص والصفاء والنقاء. قبل ما أكمل على هذه الطريقة، كل الحاضرين والمستمعين يعرفون أنني أنا وأنتم لا نجامل في إطلاق هذه الصفات، هذه حقيقة يعرفها الناس جميعا، عرفوها وشاهدوها عن قرب خلال عشرات السنين، مو سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. الشيخ أحمد كان حاضرا في كل الميادين، في كل الساحات، في كل الظروف، في كل المواقف. النقاء، الأخلاق الرفيعة في السلوك الشخصي والفردي، التواضع، الشفافية، الترابية، الحنان، الود، الحب، العطف، الأبوة، أب لكثيرين وأخ كبير لكثيرين، الصبر، القدرة على التحمل، تحمل الأذى، هنرجع لها بعدين، المقاومة، المقاوم، المجاهد، الثائر. ما كان إنسان هو هادئ وهو ثائر. والواضح، من أهم الصفات في شخصية سماحته هذا الوضوح، الوضوح في الرؤية والوضوح في الموقف والتعبير الواضح عن الموقف، والأكثر من ذلك والأهم من ذلك الشجاعة في التعبير عن الموقف. لأنه ممكن كثير منا أمام أحداث معينة يكون عنده وضوح في الرؤية وضمنا عنده موقف ويعبر عن هذا الموقف في دوائر أو ضيقة، ولكن لا يملك شجاعة التعبير عن الموقف هذا أمام الملأ، لأن هذا التعبير عن الموقف له تبعات وسيلحق أذى بهذا الشخص. الشيخ أحمد كان لا يضع هذه الحسابات على الإطلاق، كان يطلق المواقف الجريئة الواضحة الشجاعة، بل أستطيع أن أقول الغاية البالغة الشجاعة. لكن الصفة التي أود أن أتوقف عندها وأدخل منها إلى بعض موضوعات الحديث، لو أن كان الإخوان عطوني شوية وقت أكثر من الخطباء قبلي، رغم أنهم يعني أجل وأعلم، الصفة التي أود منها أن أدخل هي صفة الثبات، الرسوخ. كان سماحة الشيخ أحمد الزين ثابت القدم، كان راسخا في طريق الوحدة والمقاومة منذ تصديه للشأن العام وتحمله للمسؤولية ودخوله إلى الساحات منذ البداية، في خط ثابت واضح مستقيم مستمر، لا تجد مكان لا للتقلبات ولا الأهواء. أنت لست أمام شخص ينقل، كما هو المعروف في بلادنا، لا في لبنان بشكل خاص، كثير من السياسيين الإعلاميين الشخصيات حتى بعض علماء الدين إلى آخره ينقلون كما يقولون بالمثل عندنا البارودي البندقية من كتف إلى كتف، يبدلون راية، يغيرون وجوههم وألسنتهم. سماحة الشيخ أحمد الزين هو الشيخ أحمد الزين منذ البداية، منذ عشرات السنين، في مواجهة كل أحداث رهيبة والأمواج المتلاطمة والأيام الصعبة والاستحقاقات الخطيرة، تجده كما قلت ثابت القدم، راسخ العزيمة، صاحب بصيرة نافذة وواضح، ولا يضعف، لا يلين، لا يستكين، لا يتراجع، لا يتذبذب، لا يشك لا يتردد. وهذه واحدة من بلاءاتنا على كل حال في العالم العربي والعالم الإسلامي. اليوم نعرف أنهم كثيرون، هلا كثيرون أو غير كثيرين، أشخاص لطالما حملوا رواية فلسطين من البحر إلى النهر بدلهم مال البترول وولاء السلاطين وتحولات السياسة وطمع المناصب، وبعضهم بدلهم الإحباط الشخصي، اليأس، فارتدوا. وبتشوفوا حتى بالموضوع الفقهي موضوع الارتداد له حساسية خاصة، اللي نحن منشوفه بالسياسي، واحد بيكون مثلا إسلامي أو عروبي أو قومي أو يساري، بس لما يرتد بتلاقيه راح على البعيد، يعني ارتد وتطرف في طعنه وتخليه عن ماضيه وعن شعاراته وعن مواقفه وعن تاريخه. على كل حال، الله سبحانه وتعالى عندما يمتدح المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الامتداح هنا، المديح هنا، هو للصدق، للمؤمنين الصادقين في عهدهم ووفائهم بالعهد مع الله سبحانه وتعالى. فمنهم من قضى نحبه، مو شرط قتلا، قضى نحبه انتهت حياته في هذه الدنيا، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ثبات الرسوخ. الإيمان مع الصدق، الإيمان والصدق والوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى وما بدلوا تبديلا، يؤدي إلى هذا الثبات وإلى هذا الرسوخ. عندما نأتي لقراءة الخط السياسي لسماحة الشيخ أحمد الزين، إلى قراءة حياته السياسية، إلى فهم مواقفه، ننطلق من هنا بالذات، نعرف أن هذا الثبات أساسه ومنشأه أن الموقف وأن الرؤية أساسا انطلقت من قواعد، من أصول، من مباني، من ثوابت، من مبادئ، سموها ما شئتم. يعني ليس مسألة عابرة، ليست هوى نفس، ليست حماسا أو انفعالا ظرفيا نتيجة حدث أو مشاكل، لا، وإنما في مبنى فكري علمي فقهي شرعي انطلق منه، كون هذه الرؤية على ضوء هذه الرؤية، مشى في خط وثبت على هذا الخط. لما بيكون في رؤية مبنية على مباني، مبادئ، أصول، قواعد، ومعها إيمان وصدق ووفاء، بتكون النتيجة هذا الثبات. الشيخ أحمد شو اللي عنده؟ أنا هون حاحكي بالحقيقة ليس فقط تمجيدا لسماحة الشيخ، وإنما للاقتداء به. سماحة الشيخ أحمد من البداية وانطلاقا من هذه المبادئ والقواعد والوصول بنى أساس اسمه، عم نحكي هلا بالخط السياسي بالمنطقة، موضوع فلسطين، قدس، الأرض المحتلة من البحر إلى النهر، المقدسات، الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد والمعذب والمهجر والمشرد في أرضه، في المخيمات الموجودة داخل فلسطين وخارج أرضه في مخيمات الشتات. هذا الشعب الذي يقاوم منذ ما قبل 1948 إلى اليوم، والذي يتمسك بحقوقه ويقدم التضحيات ويصرخ في آذان العالم كله يا للمسلمين ويا للأحرار. طيب، شيخ أحمد الزين العالم المؤمن المخلص الآتي حديثا من الأزهر، والذي يريد أن يتصدى لشأن عام، هذه قضية أمامه بده يبني عليها. من هون بتبلش الانطلاقة من قضية واضحة جدا، وأهمية في أي حركة
حركة إسلامية أو حركة وطنية أو حركة مقاومة. لما بيكون المبدأ منطلق من قضية واضحة جدا لا شكوك فيها، ما فيها لبس، ما فيها ريب، ما فيها شبهات، ما فيها ملاحظات، هون بيمشي الإنسان على يقين. في الموضوع الفلسطيني، في موضوع فلسطين، في موضوع مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة الذي كان يحلم وما زال بإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، في مواجهة المشروع الأمريكي في الهيمنة على المنطقة، في الطموح أن تكون بلادنا وشعوبنا العربية والإسلامية مستقلة وذات سيادة وحرة وكريمة وتعيش حياتها كما تشاء، هذا موضوع، خصوصا موضوع الصراع مع العدو، خصوصا موضوع فلسطين، هو من القضايا الواضحة جدا اللي ما فيها أي لبس، ما في أي غبار حولها. الوضوح الشرعي، الوضوح الفكر، شو منا نحكي، قانون، دين، فقه، مذاهب، أديان، فلسفة، أخلاق، إنسانية، قيم، هم ما في نقاش. ممكن عندما نذهب إلى جبهات أخرى يختلط الأمر، ممكن في شبهات، يمكن يكون في إشكالات، ممكن يكون في التباسات، لكن في موضوع فلسطين ما في أي التباس، ما في أي شبهة. هلأ في البعض عم بيحاول يلقي شبهة، وهم في الحقيقة في خدمة السلاطين وليسوا في خدمة الإسلام ولا خدمة الأمة ولا خدمة القضية، ما في وقت نفوت على هذا الموضوع. طيب، هو انطلق من هون واعتبر هذا هو المعيار، خلص هذا الميزان، هذا هو الحاكم. هلأ نحن ليش بنفهم الشيخ أحمد منيح؟ لأنه حزب الله وتجربة حزب الله وتجربة المقاومة الإسلامية في لبنان انطلقت من نفس هذا الموقع ومن نفس هذه الرؤية، وإن كان في زمن متأخر، لأن الشيخ أحمد الزين ينتمي إلى الجيل الأول، نحن أتينا أجيال لاحقة. هو انطلق من هنا، هون صار هذا الأساس، هذا هو الحاكم. ونحن اليوم إذا بدنا نفهم بعض بدنا ننطلق من هون، وبناء عليه الشيخ أحمد الزين منذ اليوم الأول مع فلسطين إلى النهاية. أي تصفية القضية الفلسطينية هو ضده، أي تسوية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني هو ضده، هو مع المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، إسلامية أو وطنية أو أيا تكن، هو مع كل من يقف مع فلسطين، هو مع المقاومة في لبنان، هو في مواجهة المشروع الصهيوني. ولذلك وجد نفسه بشكل طبيعي صديقا وأخا وحليفا وفي جوار الإمام السيد موسى الصدر وكل العلماء والقادة في الساحة اللبنانية من سنة وشيعة ومن رجال دين مسيحيين الذين كانوا يتبنون فكرة المقاومة ونصرة الجنوب والدفاع عن الجنوب ونصرة فلسطين والقضية الفلسطينية. وهكذا استمر بعد 82 موقفه من المقاومة الإسلامية منطلق من نفس الأساس القديم الثابت الراسخ، مع الشيخ راغب الشهيد، مع السيد عباس الشهيد، مع كل شهداء المقاومة، مع كل العلماء والقادة والمجاهدين، من استشهد منهم ومن ما زال على قيد الحياة، كان أخا ورفيق درب وكان داعما وسندا، كل شيء بيقدر سماحة الشيخ أحمد الزين أن يقدمه في طريق هذه المقاومة كان يقدمه وكان مستعدا بلا حدود. كذلك عندما نذهب إلى أحداث المنطقة، عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وبقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقام الشعب الإيراني المسلم الثائر المجاهد بإسقاط نظام الشاه. الشاه اللي بحب ذكر كان مذهبه بحسب البطاقة الهوية، ولو ما كان يعني ولا يعني لا دين ولا مذهب، كان شيعيا. أسقطوا الشاه الذي يحسب في الحسابات الطائفية شيعيا، وأنا أذكر أن البعض من الشيعة أو بعض المواقع الدينية في الشيعة في ذلك الوقت كانوا يعارضون الإمام الخميني رضوان الله عليه في ثورته على الشاه بدعوى أنك تسقط الحاكم الشيعي الوحيد الموجود في العالم. لم تكن اعتبارات هذه الثورة اعتبارات طائفية ومذهبية. انتصرت الثورة واقتلعت الشاه. الشاه عميل أمريكا، الشاه أداة أمريكا في المنطقة، الشاه الذي كان يتحدى ويذل الدول العديدة من الدول العربية، الشاه الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، الشاه الذي كان يقدم النفط لإسرائيل بالمجان، الشاه الذي كان عدوا للشعب الفلسطيني. اقتلعوه واقتلعوا سفارة إسرائيل وحولوها إلى سفارة فلسطين، واستقبلوا قادة الحركات الفلسطينية والفصائل المقاومة الفلسطينية بمظاهرات بمئات الآلاف في طهران وفي المدن الإيرانية، وأعلنوا موقفهم الحاسم. أي منصف فلسطين والقدس تمثل بالنسبة له مركزية وأولوية وقضية واضحة إنسانيا وأخلاقيا وفكريا ودينيا وشرعيا، لابد أن وكان منصفا لابد أن يقف مع الإمام، لابد أن يقف مع الثورة، لابد أن يقف مع إيران الجمهورية الإسلامية. نتحدث عن إيران الجمهورية الإسلامية ليس عن إيران الشاه. الشيخ أحمد الزين كان من الرعيل الأول والجيل الأول المسارع في هذا الموقف الواضح، وذهب فيه بعيدا وبإخلاص وبصدق وبجرأة وبشجاعة مثل ما قالوا الإخوان قبلي، إلى حد إعلان البيعة للإمام الخميني قدس سره الشريف. وبقي هذا الموقف ثابتا وراسخا. فرضت الحرب على إيران من سنين، سيل من الاتهامات، سيل من التوظيف المذهبي، التوظيف العرقي، مجوس وصفويين ومدرشو، كل هذا السيل الهائل من الاتهامات والشائعات وشراء الذمم من أجل العداء لإيران. هذا التيار الكبير الذي كان يسود في العالم العربي والإسلامي وتقف خلفه دول غنية ونفطية والحرف الأول من اسمها معروف، لكن سماحة الشيخ أحمد الزين لم يتزلزل لم يتزعزع. كذلك الحاضرين، يعني هذا ينطبق على الحاضرين ينطبق على كثير من الإخوة، لكن نحن نتكلم عن الشيخ أحمد كأستاذ هنا كمتقدم وكصاحب ذكرى. وبقي هذا الموقف واستمر بعد رحيل الإمام مع سماحة الإمام الخامنئي إلى اليوم. انطلاقا من نفس هذه القاعدة نذهب إلى الموقف الأصعب برأيي. أنا الموقف الأصعب هو في سوريا، وهذا الموقف هو الذي تحمل بسببه سماحة الشيخ أحمد الزين، وتحمل العلماء الحاضرون في جلستنا هذه الكثير من الأذى، خصوصا معلش نحكي الأمور مثل ما هي بصراحة، نحن كلنا تحملنا أذى بسبب الموقف هذا، ولكن خصوصا إخواننا علماء السنة والشخصيات السنية سواء كانت إسلامية أو وطنية، لأن ما حدث في سوريا كان كبيرا وهائلا وخطيرا، وفيه أبواب كثيرة للفتنة، للتضليل، لتغيير الحقائق، لتضييع البوصلة. والذي ينطلق من الأساس الذي بدأه كما فعل الشيخ أحمد يصل إلى نفس الموقف. وعلى كل حال اليوم بعد مضي 10 سنوات إلى 10 سنوات على أحداث سوريا، يوم بعد يوم تتكشف الحقائق، من كان يقف خلف هذه الأحداث، من قام بتوظيف آلام الناس، دور أمريكا، الاتحاد الأوروبي، بعض الأنظمة العربية، طبيعة الحرب الكونية، أهداف هذه الحرب، كل هذا يتضح يوما بعد يوم، الأحداث، الأرقام، التصريحات، المقابلات الصحفية، المقالات، الوثائق، الأسناد، كلها المستندات كلها تتضح يوما بعد يوم. ويكتشف الإنسان أن الموقف الذي أخذه الشيخ أحمد وأخذناه جميعا في بداية هذه الأحداث كان سليما وصحيحا ومتناسبا ومنسجما مع الأساس الذي انطلقنا منه. وكل يوم يثبت بأن أهم الاستهدافات لما جرى في سوريا كان فلسطين والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة، والمقاومة التي هي الأمل الوحيد لتحرير فلسطين واستعادة فلسطين. موقف الشيخ أحمد من البحرين انطلق من نفس الأساس، موقف الشيخ أحمد من الحرب التي فرضت على اليمن انطلق من نفس الأساس، وطبعا هذا الموقف له قيمة كبيرة جدا. أنا أذكر في الأيام الأولى كلنا يعرف أن الحرب على اليمن ما هي كانت خلفياتها وما كانت أهدافها، ولا أريد أن أستعيد وأستهلك الوقت في تذكيركم بذلك، ولكن أراد النظام السعودي منذ اليوم الأول أن يعطي لهذه الحرب بعدا مختلفا، وقام إمام المسجد الحرام في ذلك في أول جمعة، يوم جمعة في أول صلاة جمعة بعد بدء الحرب على اليمن في خطبته، والصوت مسجل وعلني ونشر، وأعلن أن هذه الحرب على اليمن هي حرب مقدسة وهي حرب السنة والشيعة. من الذي يستطيع هنا أن يفقه عين الفتنة؟ من الذي يستطيع أن يكسر هذه الأكذوبة؟ الذي يستطيع أن يفعل ذلك هم علماء السنة. الشيخ أحمد الزين، تجمع العلماء المسلمين، اتحاد علماء المقاومة، الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الحركات الإسلامية، فصائل المقاومة، الشخصيات السنية الوطنية والإسلامية والعروبية، مش الخطيب الشيعي الذي يستطيع أن يقول لإمام المسجد الحرام أنت تخادع وأنت تضلل، وهذه الحرب لا علاقة لها بالسنة والشيعة، وإنما لها علاقة بأهداف مرتبطة بالغايات الأمريكية والإسرائيلية والنظام السعودي في المنطقة، وأنتم. وهذا ما فعله الشيخ أحمد وإخوانه. هنا أريد أن أختم هذا المقطع لأقول المرحلة الأصعب في الحياة السياسية للشيخ أحمد ولكم ولنا كانت في الحقيقة خلال 10 سنوات الماضية، هذا العقد الأخير هي المرحلة الأصعب. المرحلة الأصعب خصوصا بالنسبة إليكم المجموعة أو النخبة الملتزمة المقاومة المضحية، واسمحوا لي كمان أرجع أحكي بصراحة، من إخواننا السنة اللي كان قبل شوي سماحة الشيخ ماهر حمود حفظه الله يعني عم يحكي من حرقة القلب ويتساءل لماذا هؤلاء أصحاب هذا الموقف الملتزم الجريء الشجاع، لماذا هم قلة في العالم العربي أو العالم الإسلامي. أنا أريد هنا أن أقول المرحلة التي مرت خلال 10 سنوات موقفكم أنتم كان له أهمية تاريخية. المسألة ليست مسألة قلة أو كثرة، هذه القلة الممتازة، القلة الجريئة، القلة. وكان أنصار الأنبياء وأصحاب الأنبياء قلة، وفي كربلاء الذين صنعوا التاريخ مع الحسين كانوا قلة. هذه القلة هي التي استطاعت أن تكسر المؤامرة الكبرى والفتنة العظمى التي جيء بها إلى منطقتنا خلال 10 سنوات الماضية من 2011 إلى اليوم. السلاح الأمضى الذي بقي في يد أمريكا وإسرائيل والمستكبرين بعد انتصارات المقاومة ونهوض محور المقاومة والوعي الشعبي الكبير الذي امتد إلى كل العالم العربي والإسلامي. كلنا نتذكر كيف تفاعلت الشعوب العربية والإسلامية من أقصى موريتانيا إلى أقصى أندونيسيا مع انتصارات المقاومة في لبنان عام 2006، مع انتصارات المقاومة في فلسطين، في غزة، في عدة حروب. وصار في تحول كبير كان مشهودا. هذا القيام، هذا التحول، هذه التطورات، هذا التراجع الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة كان لابد من الانقلاب عليه بالاستفادة من أي تطورات وظروف. وأنا دائما كنت أقول أن آخر معركة وآخر سلاح في أيديهم هو الفتنة الطائفية وإعطاء الحرب عنوان سني شيعي، وأعطوا الحرب والفتنة والمواجهات خلال 10 سنوات الماضية هذا العنوان، وحاولوا أن يضللوا الناس، مع العلم أن ما جرى في تونس وما زال يجري في تونس بأشكال أخرى ما له خصة بالسنة والشيعة، لأنه ما في شيعة بالمعنى السياسي إلا بالحد الأدنى طائفة شيعية كبيرة ونقول صراع سني شيعي في تونس، ما في هيك شيء. الحرب التي حصلت في ليبيا ما في سنة وشيعة. الذي حصل في مصر في الثورة وفي الانتخابات وبعد إسقاط الرئيس مرسي والأوضاع الجديدة وما يجري في سيناء، شو علاقته بالسنة والشيعة؟ وفي الكثير من البلدان العربية والإسلامية ما له علاقة بالسنة والشيعة. نعم، عندما وصلت النوبة إلى سوريا، إلى العراق، لأنه في شيعة وفي سنة وفي مسيحيين وفي تنوع طائفي ومذهبي ومشكل، حاولوا ياخذوا الموضوع على شيعة سنة. في اليمن حاولوا ياخذوا الموضوع على شيعة سنة، وهذا كان أخطر شيء وأصعب شيء. وأنا أقول لكم أصعب شيء حقيقة، أنا ما عم بحكي مشاعر، عم بحكي من قلب المعركة، من قلب الميدان، من قلب الجبهات العسكرية والسياسية والإعلامية. خلال 10 سنوات في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي البحرين وفي اليمن، طيب المعركة في أفغانستان بين طالبان والحكومة الأفغانية مو سنة وشيعة؟ الذي كسر وفقأ عين الفتنة في الحقيقة هو موقف هذه النخبة السنية الرائعة والمتميزة، كسر هذا الموضوع. ومن كبار هذه النخبة كان سماحة الشيخ أحمد الزين رحمة الله عليه، وهذا الموقف يجب أن يقدر، وهذا الموقف يجب أن يشكر، وهذا الموقف يجب أن تفهمه وأن تعرفه وأن تقدره شعوبنا كلها، التي لو قدر للفتنة العظمى تحت العنوان الطائفي أن تمتد وأن تشتعل في كل الميادين لأكلت الأخضر واليابس. أنا لا أضخم موقفكم، وإنما أقوم بتوصيفه بدقة، وأنا أعرف ماذا أقول وماذا أصف في هذا الأمر. لذلك لحق بكم كل هذا الأذى، لحق بكم كل هذا الأذى لأنكم كنتم أساسيين. هذا الموقف لم يكن أقل، بالحد الأدنى ليس أقل، عن كل الدماء والتضحيات والجهود التي بذلت في إلحاق الهزيمة العسكرية بمشروع السيطرة الجديدة على المنطقة. من هنا أدخل إلى بعض النقاط الأخرى لأقول أن هذا الخط، هذا الطريق هو أمانة في أيديكم. سماحة الشيخ أحمد الزين اليوم عندما نحيي ذكراه، نحن نتحدث عن رمز كبير من رموز الوحدة الإسلامية الذين عملوا، كان شابا أمضى حياته زهرة شبابه وأمضى شيخوخته وكل لحظات عمره في هذا المشروع، تقريبا المسلمين، تعاون، تكامل على المستوى الإسلامي، على المستوى الوطني، على المستوى الإسلامي المسيحي، على المستوى القومي هذه أمانة، هذا الخط هو أمانة. طبعا إذا جينا للمؤسسات، تجمع العلماء المسلمين الذي ترأس سماحة الشيخ، يعني كان مؤسسا فيه وترأس مجلس أمنائه لسنوات طويلة، أيضا هو أمانة وهو وصية يجب أن تحفظوها ونحفظها جميعا، نتعاون على حفظها. اليوم إن شاء الله أخونا العزيز سماحة الشيخ غازي حنيني في المسؤولية الجديدة في موقع سماحة الشيخ أحمد الزين يتحمل هذه المسؤولية، وبتعاون الإخوة جميعا ليستمر هذا التجمع في رسالته وفي خطه وفي طريقه، وهو الذي هذا التجمع قدم في الحقيقة نموذجا فريدا في العالم العربي والإسلامي في العمل الإسلامي، في العمل الأخوي، لا أريد أن أقول في العمل المشترك، لا أريد أن أقول في التقريب والتقارب. الميزة الرئيسية في تجمع العلماء المسلمين أن العلاقة القائمة بين العلماء المسلمين من السنة والشيعة في هذا التجمع ارتقت إلى مستوى العلاقة الأخوية، علاقة المحبة، علاقة التواصل، علاقة الإحساس بوحدة الحال، علاقة العائلة الواحدة، وهذا نموذج يجب أن يحفظ ويقوى ويطور في لبنان ويعمم في بقية أرجاء العالم الإسلامي. أود في دقائق بعض الدقائق أيضا أن أتحدث عن بعض الملفات أو المستجدات ذات الصلة والتي كان لسماحة الشيخ أحمد فيها موقف واضح وكبير، ولكن طبعا لأن الوقت ضيق أختار ملفين ليس أكثر أو ثلاثة وبشكل مختصر جدا. اليوم من أهم الأحداث والتطورات واللي هي خبر أول لما بنفتح التلفزيونات والفضائيات، في شيء مشكلة عندهم؟ بالشاشة بالصوت؟ سؤال؟ ما فيش. اليوم الخبر الأول أو من الأخبار الأولى التي تحظى باهتمام كبير في منطقتنا ولا تأثير كبير أيضا على ما يجري وسيجري في منطقتنا هو المرتبط بحرب اليمن. بحب أحكي كلمتين كمان للإنصاف. قبل مدة عندما تحدثت أنا وقلت أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعلن أنها تريد العمل لإنهاء الحرب في اليمن وكلفت مندوبا خاصا، قلت من الناحية الشكلية قد يبدو هذا الأمر إيجابيا بمعزل عن المضمون، هل المضمون حقيقي أو المضمون مخادع، لأن الإدارة السابقة كانت تدفع بقوة باتجاه استمرار الحرب وتصعيدها. اليوم هناك دعوات لوقف الحرب في اليمن، وقبل أيام أعلنت أيضا مبادرة سعودية لوقف الحرب، والمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي يتواصلان ويفاوضان في هذا الأمر. هناك حرب في الحقيقة إعلامية سياسية جديدة على هؤلاء المظلومين والمجاهدين والمقاومين في اليمن من خلال تصوير المشهد بشكل خاطئ والقول بأن السعودية تريد وقف الحرب ولكن أنصار الله يرفضون وقف الحرب. وتذهب المظلومية أكثر عندما يحاول هذا الإعلام المضلل أن يقول أن أنصار الله وقيادتهم يرفضون وقف الحرب لأنهم يربطون مسألة مستقبل ومصير الحرب في اليمن وعلى اليمن بالملف الإيراني والملف النووي الإيراني واستحقاقات الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا فيه ظلم وخداع كبير. الحقيقة، هون نحكي كلمتين من شأن الإنصاف، الحقيقة المعروض على الإخوة في اليمن كما هم يفهمون ويشرحون، أنا بدي أحاول أشرح، يعني أستخدم هذا المنبر أيضا لإيصال صوتهم هم، هذا تحليلهم، هذا فهمهم هم. المعروض عليهم ليس وقف حرب، وإنما المعروض عليهم وقف إطلاق النار واستمرار بقية أشكال الحرب على اليمن وعلى الشعب اليمني. يعني تعالوا نوقف الحرب، نوقف العمليات، نوقف إطلاق النار، لكن يبقى الحصار، مطار صنعاء مقفل، الموانئ مقفلة، الحدود مقفلة، لا يدخل لا دواء ولا غذاء ولا شيء إلى داخل اليمن، وبعدها نذهب ونتفاوض ونعمل حوار سياسي، وعلى ضوء ما نتوصل إليه نحل بقية المشاكل. هذا خداع، هذا خداع كبير، هو لا ينطلي لا على الأخ العزيز السيد عبد الملك ولا على قيادة أنصار الله ولا على علماء اليمن، بل لا ينطلي حتى على أطفال اليمن. وأنا أقول لهم مشان يستفيدوا من الوقت، أنتوا عم تضيعوا وقت، يعني الأمريكان والسعوديين عم بيضيعوا وقت، أنتم أمام هؤلاء الذين قاتلتموهم 6 سنوات وبدأتم السنة 7، أنتم شاهدتم كيف كان هؤلاء، وده بدي وصفهم، هم كبار في الإيمان، هم كبار في المقاومة والصمود والقتال والجهاد، أيضا لا تظنوا أنكم قادرون على خداعهم، لأنهم هم كبار في السياسة وكبار في الحكمة ولن يخدعوا، وفايقين حال تمام. لذلك شو بيقول، شو بيقولوا أنصار الله؟ بيقولوا لا، القصة مش قصة وقف إطلاق النار فقط، الخطوة الأولى وقف إطلاق النار ورفع الحصار، وبعدين أهلا وسهلا، ومنقعد ومنعمل حوار وطني ومنتفق على كل شيء. هون تضليل، وقف النار بدون رفع حصار يعني شو؟ يعني ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب العسكرية يريدون أن يحققوه من خلال الضغط الإنساني والاجتماعي. كليتنا عشنا حروب، مثلا بحرب 33 يوم، طالما المدفع شغال والمجاهدين بالجبهات والناس عم تقدم شهداء، ما حدا حيجي يقول للمقاومة بيت انهد وراتبي مقطوع وأنا مهجر وجريح وجوعان والمستشفى والجامعة والحقل والمدرسة ومشاكل. نعم، عندما تنتهي الحرب ويقف دوي المدافع وتهدأ الأنفس المنفعلة والمتعاطفة، بده يصير قيادة أنصار الله والحكومة الموجودة في صنعاء أمام استحقاقات كبيرة.
مستمعينا الكرام، حان الآن أذان المغرب بالتوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
من ناحية تانية،
والآن نعود إلى الاستماع لكلمة السيد حسن نصر الله.
تحت ضغط الجوع، تحت ضغط المرض، يعني أنت قاعد على طاولة المفاوضات بدك تبني مستقبل يمن، لكن بدك تفاوض وأنت في بظهرك ملايين الجائعين وملايين المرضى والمستشفيات اللي بدها دواء وبدها أكسجين والناس اللي بدها تاكل والأوبئة اللي بدها مواجهة والبلد اللي بده اعمار، هم دمروا كل شيء في 6 سنين. لذلك هون تضليل، لا، الاخوه في اليمن يريدون وقفا عسكريا انسانيا للحرب، هذا التعبير الدقيق. لا يجوز ان يخدع احد ويقول وقف الحرب العسكريه، وقف الحرب يجب ان يكون عسكريا وانسانيا، ولذلك هم لديهم وضوح في الموقف ولن يخدعوا عن حقهم، كونوا على ثقة يعني. والآن وهم دخلوا في العام 7، هم يدهم العليا، هم أقوى، هم في موقع المبادرة، هم في موقع الهجوم في إطار الدفاع، وبالتالي يعني أسوأ مما مر عليهم لن يأتي، وصبروا وصمدوا. من هنا أختم هذا المقطع بتوجيه نداء، أنا اليوم لا بدي أقعد قيم الحرب ولا بدي أخذ عبر من هذه الحرب، وإن كان فيها عبر كثيرة لنا ولشعوب منطقتنا. والحرب اليمنية الحرب على اليمن والصمود اليمني خلال 6 سنين وما وصلت إليه الآن فيه الكثير من الدروس والعبر والتجارب للبنان وفلسطين وكل شعوب المنطقة والمستضعفين في العالم. بس هلا ما في وقت لهذا الموضوع، ولا بدي اشمت بحدا، ولا بدي أقول شو قلتوا شو قلنا وشو عملتوا شو عملنا من 6 سنين، وإنما أريد أن أقول وأوجه نداء للسعودية ولحكام السعودية، ما تضيعوا وقت، هاي اللعبة لن تنطلي على الجماعة. إذا كنتم جادين وصادقين بمعزل عن خلفية القرار في وقف الحرب، خلص اذهبوا إلى وقف الحرب ورفع الحصار وفتح الباب أمام الأطراف اليمنية ليتفاوضوا فيما بينهم، ليتحاوروا فيما بينهم، وهم الذين يختارون الوسطاء الذين يعينونهم في هذا الحوار، واستفيدوا من الوقت وما تضيعوا وقت أكثر من هيك. بالموضوع الفلسطيني كلمتين ونحن في أجواء يوم الأرض. في الموضوع الفلسطيني طبعا هذا الصمود الفلسطيني هو دائما مؤشر الأمل. تذكروا خلال سنوات الماضية سنوات حكم ترامب، عندما جاء ترامب ليفرض صفقة القرن على الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين صبروا، وهي كمان تجارب فلسطين ولبنان ويمن وإيران وتجارب التاريخ، يعني لأن الفلسطينيين صبروا، لأن الفلسطينيين صمدوا، لأنه ما خضعوا حتى للضغوط العربية، يعني بدل ما تيجي بعض الأنظمة العربية تساعدهم ليصمدوا صار تضغط عليهم ليقبلوا. طيب هذا ترامب راح، واليوم وكنا نقول دائما المسألة هي مسألة صمود وصبر ومقاومة ووقت، وقت الوقت مهم جدا أيها الإخوة. طيب اليوم ما حدا عم يسمع بكلمة صفقة القرن، حتى كمصطلح اليوم ما عادش مبين لا بوسائل الإعلام ولا بالكتابات ولا بالحوارات ولا بالمخاطبات ولا بالأدبيات السياسية كمصطلح. كمشروع بمعزل أنه الإدارة الحالية ممكن تتعاطى مع ما أنجزه ترامب أنه خلص هذا صار أمر واقع، ولكن هي لا تستطيع أن تستمر في صفقة القرن كما كان يريدها ترامب. إذن يمكن الحديث كما قال القادة الفلسطينيون، أنا ما بدي أخذ موقعهم، أنه هاي الصفقة ماتت، صفقة القرن ماتت. لكن لماذا ماتت؟ حدا تفضل على الفلسطينيين موتها؟ لا، صمود الفلسطينيين وسقوط أحد أضلاع هذه الصفقة اللي هو ترامب، بيعني أن هذه الصفقة في موت سريري إن لم تكن قد ماتت إلى النهاية. اليوم الضلع الثاني، الضلع الثاني في صفقة القرن، أنا وقتقلت أنه 3 أضلاع، ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان. هلا شايفين أنا ما عم تقل على السعودية، لأنه مناش بكره يقولونا عم تعطل تشكيل الحكومي لأنك عم تحكي عن السعودية. فثلاث أضلاع. طيب الضلع الأول راح، الضلع الثاني اليوم في وضع صعب، يعني هاي الانتخابات النيابية في كيان الاحتلال، نتنياهو مش معلوم يقدر يشكل حكومة، هل الطرف الثاني حيقدر يشكل حكومة أو لا، هل يذهبون إلى انتخابات جديدة. في كل الأحوال الضلع الثاني اليوم وضعه صعب، قد يسقط، أنا ما بدي استبق الأمور وما بدي حلل، قد يسقط الضلع الثاني من صفقة القرن. وفي الحد الأدنى حتى لو بقي، الانتخابات الإسرائيلية تبرز لنا أزمة القيادة في هذا الكيان بما ليس له سابقة في تاريخ الكيان، في أزمة قيادة وفي أزمة ثقة وفي أزمة سياسة، في تشتت وفي تشوذن في الكتل النيابية والكتل البرلمانية في الكنيسة وبالتوجهات وبالآراء، وهذا وهن في الكيان يبنى عليه. طبعا الإسرائيلي أيضا في الملف الإسرائيلي، الإسرائيلي في هذه الأيام يعني في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية كل يوم تقريبا هلا غير المناورات عنده صوت عالي، عنده صوت مرتفع يتحدث عن القلق في نتيجة تطور محور المقاومة، نمو قدرات المقاومة، وفي المقابل المقاومة نعم تعمل على تنمية وتراكم قدراتها. يعني قلقه له منشأ، هو ما عم يخترع قلق. اليوم محور المقاومة ليس محورا ساكتا، ليس محورا في حالة ركود، لا، محور المقاومة أيها الإخوة الكرام عبر أسوأ مرحلة وأخطر مرحلة في حياته وفي تاريخ خلال العشر سنوات الماضية، مما حصل في لبنان، مما حصل في سوريا، مما حصل في العراق، في المنطقة، في الحصار الشديد وأقصى العقوبات على إيران وهكذا. نعم هذا المحور يقابل هذه التهديدات بالمزيد من العمل، العمل الجاد، العمل الدؤوب البعيد عن الاستعراض، لتراكم القدرات والقوة التي هي ستحسم المستقبل. الإسرائيلي يتحدث عن قلق، يهدد بالحرب ويخشى من الحرب، وهذا ما كان ليكون لولا تنامي هذه القدرات والعمل الجاد على تطويرها. أريد أن أختم بالمقطع التالي لأقول في مشهد عام له علاقة بالوضع الدولي والمنطقة، ونصيحة أيضا، نصيحة في لبنان وفي المنطقة ككل وليس فقط للبنانيين. اليوم بالتأكيد هناك مشهد في العالم، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، أنا لا طولنا بعد معي كم دقيقة حسب ما قالوا لي الإخوان، يعني أعطوني شوية وقت، ولا أنا عادة الأيام عم تسحب معي عم طول بالحكي. هناك تطورات دولية مهمة جدا، واضح أن أولوية الإدارة الأمريكية هي الصين وروسيا. الصين كقوة اقتصادية يمكن أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم، واللي بايدن عم بيقول هذا ما حيصير بوجودي. روسيا طبعا ليست تهديدا اقتصاديا، وإنما بنزولها من الزاوية العسكرية والسياسية والأمنية أكثر، والحركة والمنافسة الدولية. هناك جهد أمريكي أن لا يتكون ائتلاف أو جبهة أو محور أو مشاكل تكون فيه إيران إلى جانب الصين وروسيا، ولذلك هناك سعي لمعالجة الملف النووي مع إيران، والتأكيد على الدبلوماسية. طبعا هنا التأكيد على الدبلوماسية هذا ليس كرم أخلاق من الأمريكان، هذا دليل قوة إيران، وإيران بين هلالين في هذا الملف موقفها قوي وراسخ وعالي، وما لم تعطيه لترامب في ظل أقصى العقوبات والتهديد اليومي بالحرب لن تعطيه الآن، وهي على بوابة تجاوز مرحلة الحصار والعقوبات. طيب إذن الأمريكي هاي أولوياته، عم بشوف كيف يعالج ملفات المنطقة بشكل أو بآخر، امشوا لينا على اليمن كيف نطفي حرب اليمن، امشوا لينا على أفغانستان نشوف كيف نلم المشهد بأفغانستان. حتى الآن المقاربة غير واضحة لأنه بعد ما حسم خياراته على حسب المعلومات، هلا شو بدي ما يكتبه بعض المحللين فيما يتعلق بسوريا، فيما يتعلق بلبنان، واضح انشغاله عن فلسطين. أنا اللي بدي أقوله بهاي القراءة السريعة لأصدقاء أمريكا في منطقتنا، ولمن يراهن على الإدارة الأمريكية في منطقتنا، أقول لهم أولويات في، يعني في مستجدات لازم يأخذوها بعين الاعتبار. مستجد الأول أن الأولويات الأمريكية الجديدة ليست في منطقتنا، هلا باستثناء موضوع إسرائيل، أولويتهم روسية، أولويتهم الصين، أولويتهم كيف يحلوا الموضوع مع إيران. بالتالي إذا أنتم ناطرين تحلوا أزماتكم وتنهوا حروبكم وتحلوا مشاكلكم وتطوروا أوضاعكم وتعملوا تسويات، إذا ناطرين الأمريكان النطرة طويلة كتير. ثانيا، أمريكا لم تعد أمريكا التي تعرفونها. هناك عنوان طرحه سماحة الإمام الخامنئي خلال العام الماضي ركز عليه كتير، وأنا أدعو إلى التأمل في هذا العنوان هلا حتى ما ناخده بس أنه كعنوان أو خطاب سياسي أو مشاكل. أفول أمريكا، أمريكا تسير نحو الأفول بتعبير بعض الأدبيات القوس النزولي. أمريكا الآن في مرحلة هبوط، في مرحلة نزول. أمريكا في جزء كبير الآن من استحقاقاتها داخلية ترتبط بمشاكلها الداخلية، بالكورونا، بالوضع الاقتصادي وتداعياته، بالعرق الأبيض والعصبيات والمشاحنات الداخلية والمخاطر. لم تعش الولايات المتحدة مخاطر داخلية كما تعيش الآن. هذا بده حكي طويل، لكن هناك قراءة. نحن هنا طبعا لما بنحكي باستراتيجي ما عم نحكي سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، نحكي عن مسار. مسار الولايات المتحدة الأمريكية مسار أفول، مسار نزول، مسار سقوط. مسار محور المقاومة في المنطقة، دول وحركات وشعوب، هو مسار تصاعدي. الأولويات ستختلف. لذلك هنا ندعو الجميع، دول شعوب وأنظمة وحركات وناس وطوائف وفرق والبتكونية، تعالوا لا ننتظر أمريكا ولا ننتظر العالم ولا ننتظر التطورات الدولية، تعالوا لحوارات إقليمية، لحوارات وطنية، لحوارات بين دول المنطقة، لحوارات بين شعوب المنطقة، لنعالج مشاكلنا وأزماتنا. واليوم أحسن لكم من بعدين، اليوم أحسن لكم من بعدين. وأنا أعتقد أن كل من ينتمي إلى محور المقاومة نتيجة الصدق والإخلاص والحرص على أوطانهم، هم جاهزون للوصول إلى معالجات وإلى حلول وإلى تسويات معينة تجعلنا نعبر من كل هذه المراحل الصعبة. هذا هو الأفق الذي نراه إلى الأمام. وطبعا في ظل هذا المستجد الدولي والإقليمي، إسرائيل أيضا كسيدتها هي في مسار الأفول، هي في مسار هي في القوس النزولي. والأمنية التي كانت تدغدغ قلب سماحة الشيخ أحمد الزين وتحدث عنها الإخوة قبل، هذه الأمنية قوية وموجودة، وإن شاء الله في الحد الأدنى بعضنا يدخل إلى القدس ويصلي في القدس إن شاء الله. نحن هذا هو الأفق الذي نراه. كلمة أخيرة، جملتين بس بالموضوع اللبناني، لأنه أنا قبل كم يوم حكيت مطولا، ساعة ونص حكيت بالملفات اللبنانية. أود أن أقول أنه الكل يجمع أن المدخل الذي يساعد أو يخفف أو يضع الأمور على طريق الحل وتشكيل حكومة. هناك تعقيدات، لكن ما أريد أن أضيفه اليوم للبنانيين، أقول نحن لسنا في موقع اليأس ولا تيأسوا. وهناك خلال هذه الأيام، يعني من اليومين اللي مضوا واليوم وبكرة وبعد بكرة، هناك جهود جادة وجماعية، هناك جهود جادة وجماعية، ومن أكثر من جهة ومن رئيس ومن طرف ومن جهة، للتعاون في محاولة لتذليل بقية العقبات. هلا المسألة بدها دعاء، بدها جهد، لأنه بعتقد الكل يجب أن يعلم بأن البلد استنفد وقته وحاله واستنفد روحه أيضا. آن الأوان إذا حدا بعد ناطر شيء، بده شيء، شايف شيء، متوقع شيء، يجب أن نضع كل هذه الأمور جانبا وأن نذهب بشكل جاد لمعالجة حقيقية وسريعة وإنهاء هذا المأزق الذي يعيشه البلد حاليا. عهدنا لسماحة شيخنا الكبير والحبيب والعزيز سماحة الشيخ أحمد الزين رحمة الله عليه، عهدنا له في المقاومة أن نواصل هذا الطريق الذي هو طريقه، أن نحفظ هذا الخط الذي هو خطه، أن نحمل أهدافه وأن نحقق أهدافه وأن ننجز أمنيته. وإن شاء الله اليوم الذي تكون فيه هذه الأوطان وهذه المقدسات للأمة ولأهلها، هذا اليوم آت لا محالة. رحم الله شيخنا الكبير والعزيز والحبيب وحشره الله مع أنبيائه ورسله وأسكنه فسيح جناته وحفظكم جميعا ووفقكم جميعا وبارك الله بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.